ما زلنا نستمع معا إلى بيان الإمام موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه حول حاجة التاريخ الإنساني إلى حركة الأنبياء والأولياء عليهم السلام، حيث يتابع بقوله:
ولما ظهرت الفلسفة مختمرة ناضجة نادى الفلاسفة بتحرير الإنسان من أغلاله، ودعوا الناس إلى تحطيم أصنامهم المنوعة، ولكن الفئات الرجعية من تجار العقائد رمتهم بالإلحاد والزندقة، فأبطلت مفعول دعوتهم بعزلهم عن الناس، وساعدهم على ذلك أنهم يخاطبون العقول للقلوب، وليس في الناس إلا قلة تتأثر بهذه اللغة وتستجيب لها. من هنا كان لابد من تدخل الله الحق سبحانه وتعالى في عملية التطوير الاجتماعي وتصعيده في درجات الكمال. فأمر الرسل عليهم السلام يختلف في التأثير عن أمر الفلاسفة اختلافا تاما، لأن الرسل عليهم السلام يواجهون عقول الناس في إطار وجدانهم، والدين كما يعرفه ذو الاختصاص استيحاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطرة تربط الإنسان بخالقه. فكان الانطلاق بالدعوة من هذه الفطرة وهذا الشعور أكبر عوامل النجاح في رسالاتهم الحقة، وكان الارتباط الغريزي بين الإنسان وربه يسهل مهمة الأنبياء عليهم السلام للفلاسفة. إن رسالات الأنبياء عليهم السلام جميعا تنظمها وحدة لا تختلف إلا بالإعمار، أدوار الإعمار في ميزان النشوء والارتقاء، ولا يختلف الأنبياء عليهم السلام في مختلف الأدوار والمراحل بجوهر الثورة على الأصنام بأشكالها كلها، فهم قادة محررون كما نفهم من القيادة والتحرير اليوم بأدق معانيهما.
النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الأنبياء عليهم السلام، هكذا عبر سماحته ويضيف:
لا غلو في قولنا إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الأنبياء عليهم السلام، وإن ثورته أعظم الثورات، لأن ذلك وصفها الواقعي بحكم النتائج والسنين، ولنقص عظمته في هذه الكلمة ببعض أعماله البطولية في تحرير البشر من القيود والأصنام متجها نحو عالمه الأفضل.
يتوقف الإمام الصدر الآن عند محطات مهمة من سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومفاصل أساسية تحكمت بحركته الدعوية والاجتماعية والسياسية، وهي: الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك بمراتبه كلها.
أسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته على التوحيد في دنيا تتوزعها أهواء نحتت لها آلهة حمقاء ذوات هوايات عجيبة في التمزيق والإذلال والتجهيل، ولقد لقي في دعوته التحريرية ما عبر عنه وهو المضحي الصبور بما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وظل يناضل في سبيل تعميق هذا الأصل الجامع من رسالته منذ بدء الدعوة بإرذال الشرك وتقبيح الصنمية حتى توج ظفره الأغر يوم الفتح، فرفع عليا عليه السلام فتى الإسلام على كتفيه، وبسط علي عليه السلام يومئذ راحتيه العظيمتين تحت كبيرها هبل الأعور المرقع، واقتلعه من جذوره، وأتبع به صغاره مزيلا بإزالتها نظام الشرك، وما اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محاربة الشرك بإزالة المظاهر، بل غزاه في حصونه من النفوس والضمائر، فطهرها من هواجسه ووساوسه. عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فأي باعث أدعى من حس الخطر هذا إلى تتبع الشرك واقتصاص أثره في مسالكه المظلمة وأعشاشه الخفية؟ وأية قوة هي القوة المطلوبة لحس كهذا يكافح خطرا يكمن في جنبات الصدور وقرارات الأنفس؟
تحرير الناس وعقولهم.
وفي السنة التاسعة للهجرة أرسل بعثا مؤلفا من علي عليه السلام وأبي بكر إلى اليمن بآيات من سورة البراءة، فأعلن الوصي عليه السلام باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حربا في سفارته تلك ضد الإلحاد لا هوادة فيها، وأنزل الشمس والقمر من عرشهما الإلهي إلى مستوى العبودية، موضحا أنهما وغيرهما من الكائنات مسخران بأمر الله لما شاء لهما من خير ونفع يعود أكبرهما على الإنسان. لم يهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته هذه، ولم يلن لا على إغراء ولا على تهديد، وإنما قابل هذا وذاك بالشموخ الذي يبرزه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته.
تحطيم القيود واسترداد الحقوق الإنسانية.
حرر الناس من ألوهة موهومة. لقد حرر الفكر لأول مرة بأفضل وجه في تاريخ البشر، فشق من حطام الأصنام طريق العلم، إذ لم تعد البحار والجبال والكواكب مناطق محرمة لا يقترب الفكر منها إلا راسفا بأغلال ثقال من قدس وغموض. ثم دفع المسلمين إلى طلب العلم ليستخدموه ويخضعوه لخير الإنسان، ودعا إلى فتح مغالق الطبيعة بالتأمل والتجربة، وأمر بطلب العلم ولو في الصين، وبالدأب والمثابرة من المهد إلى اللحد، فقطع الطريق على الشعوذة والتخريف، وأخذ البسطاء بالعقائد المبهمة المغلفة بإطارات التقديس والرهبة، كما كانت الحال في أوروبا التي أذاقت العلماء والمتحررين أشد النكال في القرون الوسطى، وليس حديث غاليليو وكوبرنيك وديكارت والمئات من أمثالهم ببعيد عن الأذهان. حطم من أجل عالم واحد ومجتمع أفضل سائر القيود في استيعاب مبكر فريد، فأعلن أولا أن النظام الفاسد أثر مباشر لعمل الناس وسلوكهم ولو شاؤوه أفضل مما هو لكان. يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وصرح ثانيا بوجوب الثورة في وجه الطغيان كلما هبت رياحه، ودعا إلى مقاطعة الطغاة والظالمين. يقول تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. واشترع ثالثا المساواة في الحقوق والواجبات، فلا طبقات ولا تمايز إلا بالعلم والعمل والتقوى، في تدرج تنظيمي لا شأن فيه للدم والثروة ولا اعتبار. فالملوك والزعماء كغيرهم أمام الله، يقول تعالى: لا يقدرون على شيء. وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وتحدى رابعا آلهة الشرك من حجر وبشر بما يظهر ضعفها وسخفها، تحديا ملحا نجح في إسقاط اعتبارها، يقول تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.